ما ليس من الرياء. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الله سبحانه وتعالى يطلع العباد على عمله فيثنون عليه بما يستحق من هذا العمل. فإذا ما يطرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليه، الذي يكون بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللهم إلا أن يكون هذا الشيء فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها، كما قال الله تعالى: لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. أرجو أن المقام اتضح الآن. الكلام في الرياء في مقامين: المقام الأول في حكمه، والثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. قلنا في حكمه إنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. في حكم العبادة المتصل بها قلنا: إن كان الباعث على العبادة هو الرياء فهي باطلة جملة وتفصيلا، ما حاجة، باطلة بكل حال. وإن كان الباعث على العبادة الإخلاص لكن طرأ عليها الرياء فهذا له حالة: الحال الأولى أن يركن إلى ذلك ويسكن إليه ويطمئن به، فماذا يكون الحكم؟ تبطل العبادة إن كانت مما ينبني آخرها على أولها، وإلا صح منها ما لم يكن به الرياء. طيب، لا بد لنا من الأدلة على هذه الأشياء. يقول: أما إذا كان الباعث له الرياء فالدليل على بطلانه إيش؟ هذا الحديث الذي معنا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأما بطلانها إذا طرأ عليه في أثنائها، فلأن العبادة إذا بطل آخرها وهي مما يبني آخرها على أولها على آخرها، إذا بطل آخرها بطل جميعها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا تبطل الصلاة كله. أما إذا كانت لا ينبني بعضها على بعض فإن الأول الجزء الأول منها صحيح، ما خالطه رياء ولا شيء، مبني على إخلاص. والجزء الثاني منها يكون باطلا. وأما إذا طرأ عليه الرياء وهي الحالة الثانية ولكنه لم يطمئن إليه ولم يقره، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا، منفصل، يعني اليوم ينفصل عن أمس.
هل يقضي مرائح
من إيه؟ لو أنه صام رياء وجب عليه القضاء لأنه باطل. ومثل كل العبادات، لا، الحج عبادة واحدة، الحج عبادة واحدة، وأجزاؤه مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة كالركوع والسجود في هذا. نعم، ربما نقول فيما لو رأى في واجب، ربما نقول لو رأى في واجب إنه لا يبطل الحج ويكون هذا الواجب باطلا يجبر بدم، ربما نقول، وعندي فيها ثقل هذه. نعم يا عبد الله. والله ربما يقول، لكن ما ينفعه، يجب عليه إذا زال الرياء عنه أن يعيد العبادة من جديد. نعم
إذا بدأ أو اللي بعثه على العمل
حرية
نعم. ولكن عندما بدأ العمل أخلص.
هذا سؤال عبد الله.
أخلص في أول ما بدأ العمل.
يعني قبل أن يبدأ قبل أن يشرع.
في ما بدأ. لأن أول اللي بعثه.
كلمة مع وكلمة بعد وكلمة قبل. إذا كان مع فيهما ما صح. إذا كان بعد هو أيضا ما صح. إذا كان قبل صح.
مثلا الحين قام بصلي
إيه؟
واللي بعث على الصلاة الرياء.
نعم.
عندما كبر تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام.
نعم.
أخلص.
صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه.
نعم. وأخلص منها.
ما تصح. يمكن الله أكبر ومن يخلص.
نعم.
ما تصح صلاة.
لازم
ينقل. إيه.
الرياء بعد العبادة.
نعم. هو مو برياء، ما هو رياء بعد العبادة.
إيه بس إذا قلنا ما مو برياء.
إيه.
يقصد أن لا يعاقب عليه ولا شيء.
نعم ولا يعاقب عليه.
يعني مثلا واحد حق.
إيه.
يوم يحج يومه.
نعم.
ولكن يرجع لبلاده.
إيه.
صار في مجلس. إيه. لا نقول أنا حجيت لا أحب.
هذا ينظر إذا كان متحدثا بنعمة الله عليه فلا حرج، وإذا كان قصده به المنة على الله صار من هذه الناحية فعله حرام. أما مسألة الرياء نقول انتهى من الرياء، الآن العبادة خالصة ما فيها رياء إطلاقا. نعم إنه قال هذا إذا قصد أن الناس يطلعون عليه هذا غلط، ولكن ما يوصف الحج بأنه مراء فيه، لكن يوصف الإخبار عن الحج بأنه مراء فيه بعد ما كان ينبغي أن يتحدث بنعمة الله صار يرائي بهذا التحدث.
مو هذا مبارك سمع
لا لا سمع أنه مثلا يسبح وسمع الناس تسبيحه، يقرأ سمع الناس قراءته. فالمهم أن الشرك إذا لم يقارن العبادة ما أصغر شيء، ما يؤثر العبادة، العبادة أنت. نعم.
يصبر القول تعالى يبلوك ما يكون أحسن عمل على بطل العمل إذا كان حارطه شيئا من المحتسب.
لا، لأن الغالب الحسن إنما يكون في الصورة لا في القصد.
التفسير الفضيل من العيام لها يحتفى أنها تبقى أنه فائدة كان خالصا سواء
كيف؟
العمل إذا كان خالصا سواء. إذا كان العمل خالصا ولم يكن
صالحا. إيه مفسر العمل عملا صالحا.
لا ليبلوكم
أيكم أحسن.
كلنا.
ها؟
وأنا خلاص من وصل.
وش يعني؟
سورة كلام.
أحسن عملا؟ والعمل كله هل أحسن في الغالب يكون في الصورة والهيئة، ما يكون في النية. لكن لا شك انه ان الانسان اللي ما عنده نيه ما عنده عمل اصلا هذا العمل وان كان صورته وصورة عمل فليس بعمل لانه غير مقبول.
ممكن
نستدل بالذي معنا اوضح السبب هذا مو واضح. نعم. في عباره
من العلم
هذا ربما يكون مثل قول بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قد يكون الإنسان في أول أمره يصير يلاحظ شيئا من الأشياء، لكن عندما يقرأ في العلم وينظر فوائد الإخلاص يرجع يتكون هذا. والعلم كما تعرف مو بعباده ينبني بعض على بعض، تدرس اليوم في هذه الحلقة وتدرس في الجلسة الثانية وهذا منفصل بعضهم بعض.
وكيف يكون الصيام فيه رياء وسر بين الله وبين
العبد؟ نعم.
وكيف يكون الصيام فيه رياء وسر بين الله وبين العبد؟
نعم، فيه رياء انه يقوم متسحر قدام الناس ويصوم مثلا اذا كان هو وياهم في عمل.
ان كان ياكل يعني
ما ياكل اصلا وياهم في عمل واحد.
وكان ياكل
يمكن، لكن المهم يمكن فيه الرياء. واما قول بعضهم قول بعضه انه ليس فيه رياء مو صحيح، فيه رياء بلا شك. نعم الواجب حتى الواجب هنا لأن الإنسان يحب أن يحمد على ما قام به من الواجب.
يمكن
الإنسان يعني. نعم. ولو تساووا لأنه في من لا يصوم فيه من الناس من لا يصوم فهو يرأي بصومه.
بإمكان كل إنسان يخفي عمله لأنه كله مخفي بل كل شيء يصير ريع ريع
هذا الشيء حسب ما يقوم قلب. أنا ما بقول معناه كل عبادة لابد تكون ريع لكن نقول إن الريع يدخل في جميع العبادات كل العبادات يمكن أن يكون فيها ريع. هنا
بالنسبة للتسبيح إذا رفع صوته وكل المأمومين ما يكبر لكن هو ما عليه منهم إنها تسلف رفع صوته
نعم
لا يدخل في الريع
لا لا هذا يدخل في إظهار السنة ويؤجر على هذا
شيخ
الرياء يا أخواني مثل ما قلت أن يكون الباعث للإنسان على هذه العبادة ما قصد وجه الله ولا إقامة دينه إنما قصد أن يراه الناس فيمدحوه على هذه العبادة هذا الرياء
يكون على النية
هو أصلا مدار على النية ومداره على النية ولهذا هو يعود إلى الإخلاص يعود إلى الإخلاص مو بلا إلى الصالح لأن العمل ما يكون صالحا مقبولا إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص والمتابعة
قولهم ترك العمل من أجل الناس ريا
يا أخوانا أترك الفروع خلونا نشرح لكم هذه وبعدين يتبين
أحسن
ولهذا الحقيقة الأسئلة هذه الفردية ترى تضيع الفائدة والقواعد هي المهمة نعم فهمنا الآن حكم الرياء وحكم العبادة إذا اتصل به هذا أهم شيء وبعدين نرجع إلى ما قال المؤلف وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم وهذه الجملة فيها حصر قل لا وهو قصر النبي عليه الصلاة والسلام على البشرية وأنه ليس ملكا من الملائكة ولا وليس ربا يدبر ويملك الضر والنفع إنما هو بشر وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم بشر مثلكم يعني لو قال إنما أنا بشر يوحى إلي تم الكلام ولا ما يتم تم لكن ذكر المثلية من باب تحقيق البشرية وأنه عليه الصلاة والسلام بشر قال يوحى إلي هذا هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يوحى إلي فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل والوحي يقول العلماء إنه في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء قالوا ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة تعس عبد الدينار تعس بمعنى هلك وخسر وعبد الدينار أي من كان عبدا للدينار والعبودية في الأصل الذل أي من ذل له أي للدينار حتى كان الدينار أكبر همه والدينار هو النقد من الذهب النقد من الذهب هو الدينار ويسمى عندنا جنيه يسمى جنيه السعودي مثلا جنيه فرنجي وما أشبه تعس عبد الدرهم النقد من الفضة وعبد الدرهم الذي خضع له وذل له حتى استعبده مثل أولئك الذين ليس لهم هم إلا البيع والشراء والتجارة تجدهم مثلا أفكارهم وعقولهم ومنامهم ويقظتهم كلها لجمع الدينار والدرهم هذان نوعان من المال النوع الثالث تعس عبد الخميصة الخميصة هي الثياب هي ثوب مطرز له أعلام، نعم، وهذا عائد إلى اللباس. تعس عبد الخميلة، الخميلة القطيفة، وهذا عائد إلى الفراش. من الناس من همه جمع المال، ومن الناس من همه تحسين ثيابه، ومن الناس من همه تحسين فراشه، نعم، وهذا على ضرب المثل. وإلا فمن الناس أيضا من همه تحسين مركبه، ومن الناس من همه تحسين مطعمه، لكن هذا على سبيل المثال. قال الخميصة تعس وانتكس، ها؟ إيه؟ نعم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا مما يدل على عبوديته لهذه الأموال، إن أعطي المال رضي وأنت حبيبه وصديقه ورفيقه، وإن لم يعط سخط، سخط عليك، وربما سخط حتى عن العبادة والعياذ بالله. إذا أعطيته أقبل على العبادة وصار حريص، وإذا ما أعطي أعرض واستنكر وبعد حتى عن العبادة. وقوله تعس وانتكس يعني معناه أنه تعس مرتين، تعس ثم انتكس. ويقال إن التعس هو الانكباب على الوجه، يطيح على وجه، والانتكاس على قفا، كأنه يطيح على وجهه كذا ثم ينتكس، نعم، فيكون هذا أشد والعياذ بالله. ها؟ انتكس، يعني غلط، انتكس. طيب، هذه الجمل تعس وتعس وانتكس، هل هي دعاء أو خبر؟ يحتمل حقيقة، يحتمل أن تكون دعاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه التعاسة والانتكاس، ويحتمل أن تكون خبرا. وأيهما أقرب؟ الخبر أبلغ، الخبر أبلغ، لكن الخبر قد يشكل عليه أن من الناس من يكون هذه حاله ولا يحصل له هذا. هذا هو المشكل، وإلا لا شك أن الخبر أبلغ وأعظم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذا تاعس هالك ما له خير. وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك فلن تقش، كل هذه الجمل فيها سجع، لكنه سجع غير متكلف، وهو مما يطيب للسمع، السجع يطيب للسمع. إذا شيك، شيك فعل ماضي مبني للمجهول، ونظيره قيل وبيع وما أشبهه. ومعنى شيك أي أصابته شوكة. فلن تقش أي فلا أخرجها بالمنقاش، وظاهر اللفظ فلن تقش هو بنفسه، وليس المعنى فلا طلب من، فلا وجد من ينقشها له، بل الظاهر أنه نفسه عنده من المهانة والعجز والكسل ما لا يدفع عن نفسه أدنى ضرر، لأنه ما همه إلا الترف، يصاب بالشوكة فلا ينتقش. هذا إذا جعلناه خبرا، وإن جعلناه دعاء فإن معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأنه لا، بأن لا يندفع الضرر عنه حتى هذا الضرر السهل. إذا شيك فلن تقش، يعني أن الله لا ييسر له الأمور ولا يحصل له المقصود، بسبب أنه إذا أصيب بأدنى شيء عجز عن إزالته عنه. والواقع أن الأمر كذلك بالنسبة للمترفين. أنتم الآن إذا تأملتم أحوال المترفين الذين ليس لهم هم إلا جمع المال وإصلاح الثوب والفراش والسيارة والمسكن وما أشبه ذلك، تجده من أعجز الناس ومن أخمل الناس، ما يتحرك، نعم، حتى إن بعضهم يمكن يثقله أن يأخذ مشلحه ويضعه في العلاقية. شاهدنا أناس إلى جاء وقف
يبي مثلا خادم ولا غيره ياخذ المشرف ويحطه على العلافين من المهانة. هذا هو الواقع. وقوله طوبى لعبد، هذا عكس الأول. نعم
نعم.
لا أن أعطي أي إنسان يعطيه من المال كولي الأمر مثلا أو أي واحد، يعني ما هم إلا المال، ما يرضيه إلا المال ولا يسخطه إلا المال، يرضى لوجوده ويسخط لفقره.
الله عز وجل
سواء الله وغيره. نعم نعم. ها ربما ما يمنع مسلم لك. قال طوبى لعبد، طوبى فعلى، فعلى وفعلى مؤنث أفعل، وهذه الكلمة مشتقة من الطين، فكأن لو كانت مذكرا لكان أطيب، لكان لفظ أطيب أو أطيب، لكن هنا قال طوبى على وزن إيش؟ فعلى من الطيب. إذا قلت إنه من الطيب، لماذا لم تكن طيبا؟ نقول لأنه لما ضم أول الفعل وكانت الياء ساكنة فإنه لا بد أن تنقلب واوا لمناسبة الضم فيقال طوبى. وقوله طوبى لعبد إلى آخره، هل المراد الشجرة المعينة في الجنة أو أن المراد العيشة الفضلة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ الثاني، الثاني هو الأحسن وهو الأعم، يعني الحياة الطيبة والعيشة الطيبة وحصول المقصود ودفع المكروه تكون لهذا الرجل. لعبد وصفه بالعبودية لأنه قد قام بحقه، أخذ بعنان فرسه، وفي لفظ آخذ بعنان فرسه، آخذ. الفرق بين هذا الرجل والأول، أخذ أو آخذ بعنان فرسه، العنان هو المقود، مقود الرسن الذي يقاد به الفرس، بعنان فرسه في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. فهذا الرجل مستعد متهيئ دائما، عنان فرسه في يده، متى وجد الداعي وجد الداعي ركب، ما همه نفسه، يمسح نفسه أو ثوبه أو فراشه. ولهذا قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، منين؟ من الغبار في سبيل الله. أشعث رأسه يعني أنه غير مرجل ولا مدهون ولا شيء، أشعث. قدماه أيضا مغبرة من غبار سبيل الله عز وجل. إذن هو يعمل تماما ولا يعمل؟ لأن الغبار ما يأتي إلا من العمل والحركة والنشاط والقوة. يقول أشعث رأسه، رأسه ولا رأسه؟
رأس.
ها؟ ليش؟
خبر مؤخر، نكرة مؤخر.
وين الخبر؟ وين الخبر؟
أشعث
فاعل، ليش؟
فاعل
لأشعث. هنا نعم، لو قال أشعث رأسه لسان معناه رأسه أشعث مبتدا وخبر، لكن قال أشعث رأسه، فرأسه هذه فاعل أشعث. نعم، مثل ما تقول حسن وجهه. طيب مغبرة قدماه، مغبرة هذه صفة لرجل، ويجوز أن تكون بالنصب على أنها حال، لأن الرجل وصف، وإذا وصفت النكرة جاز وجود الحال منها. وقوله مغبرة قدماه، قدماه مرفوعة ولا منصوبة؟ مرفوعة على أنها فاعل مغبرة، لأن مغبرة اسم فاعل وقدماه فاعل. فإذا قلت كيف صارت مغبرة مؤنث صفة لرجل وهو مذكر، قلنا لأن النعت هنا ماذا يسميه النحويون؟ النعت هنا سببي، النعت سببي لا حقيقي. وأظن ما خلفنا النعت سببي لا حقيقة. إذا كان النعت رافعا لاسم ظاهر فهو سببي، مررت برجل قائم أبوه، قائم هذه صفة لرجل من حيث الإعراب لكن من حيث المعنى للأب، وصف الأب، ولهذا تتبع الأب. مررت برجل قائمة أمه، ولا قائم أمه، قائمة. مررت بامرأة قائمة أبوها، ما يجوز. مررت برجل بامرأة قائم أبوها، إذن هذا سبب، يسميه النحويون النعت السببية. مغبرة قدماه، مع هذا الرجل العامل المتهيئ المستعد ممتثل للأمر غاية الامتثال، ما يقول ليش تحطونني في هذا، ليش تحطونني في هذا، أي شيء يوجه إليه القائد، إليه القائد يتجه إليه. شف، كان في الحراسة، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، قال له احرس يحرس، ما يقول والله حط حاس غيري أنا تعبان أبناء. إذا كان في الساقة وهو مؤخر الجيش ما يقول ليش تخدم المؤخر، حطهم في المقدم أو حطهم في اليمين أو في اليسار، لا، أي شيء يضعه فيه القائد يمتثل ولا يرى لنفسه حقا لأنه يتبع المصلحة. إن قلت إن كان في الحراسة كان في الحراسة، هذا تحصيل حاصل
توكيد،
مثل ما إذا قلت إن كان قائما كان قائما، كيف يكون؟ والمعلوم أن جواب الشرط مخالف لفعل الشرط، فالجواب أن المعنى إن كان في الحراسة قام بها على أتم وجه، كان في الحراسة يعني ناهيك به حارسة، فاختلف المعنى بين فعل الشرط وجواب الشرط. إن كان في الساقة أيضا وهو معناه إن كان في الساقة، لا، المعنى كان في الساقة يعني حمل قوم أن يأتيهم أحد من ظهوره، أفهمتم؟ فصار المعنى إن كان في هذا المكان قام به على أتم وجه، سواء في الساقة أو في الحراسة. وهذا دليل على أن الرجل قائم بما يلزمه، ممتثل لما يؤمر به، وهذا في الحقيقة تجده نادرا. فهذا جمع بين ثلاثة أوصاف: الاستعجال التام لا أكثر من ثلاثة أوصاف، والانشغال التام بالجهاد حتى أنه ما يصلح لا رجله، ما يغسل لا رجله ولا يصلح شعره. والثالث الامتثال التام. من أين يؤخذ؟ إن كان في الحراسة وإن كان في الساق. والرابع إتقان عمله والقيام به على أكمل وجه، لقوله كان في الحراسة وكان في الساق. وهذا والله هو المجاهد حقا، هو المجاهد حقا. أما المجاهد الذي لا يريد أن يكون في مكان معين ومنابذ ومخالف وغير مؤتمر، فهذا غير مجاهد، هذا هو الذي له العيشة الطيبة. تجد في هذه الأماكن وعلى هذا الوصف لكنه في نعيم. لماذا؟ لأنه راض مطمئن، قلبه متنعم، ولهذا قال طوبى له. والنعيم حقيقة هو نعيم القلب، النعيم نعيم القلب، إن الأبرار لفي نعيم، ولو كانوا فقراء، لأن النعمة أو النعيم هو نعيم القلب. وتأمل قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم على الجحيم فيذوقون فيها في إيش؟ في الجنة الموت إلا الموتة الأولى. هم يأتين بالجنة الميتة الأولى لا، لكنهم في الحقيقة هم في الجنة وهم في الدنيا، لأنهم في نعيم، في نعيم. ولهذا يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما حبس قال ما يصنع أعدائي بي، يعني أي شيء يصنعون بي، إن جنتي في صدري وإن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. ما شاء الله شفاء. المهم أنه قول جنتي في صدري يعني لما يجد في صدره من النعيم والسرور، حتى إن بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. نعم، هذا الرجل عن فضلك في هذا المقام العظيم وفي هذه الأعمال الصعبة الشاقة وفي هذا الامتثال العظيم والاستصغار لمن فوقه هو في أطيب ما يكون من العيش. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبين حال هذا الرجل أيضا، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا في الدنيا، إن استأذن ما يؤذن له. لماذا؟ لأنه حقير في أعين الملوك والأمراء والكبراء والأعيان، حقير. نعم، وخامل الذكر عنده، لكنه عند الله وجيه، عند الله وجيه. إن شفع يعني إن توسط لأحد، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. وسميت شفاعة لأن الشافع يجعل المشفوع له شفعا، المشفوع له واحد، فإذا انضم إليه هذا الشافع صار الطالب للحاجة كم؟ اثنين. فلهذا سميت شفاعة. وقولنا أن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، لو أنك طلبت من شخص أن يشفع لك لدى ديوان الخدمة على أن تكون في وظيفة، وش نوع الشفاعة؟ جلب منفعة أو دفع مضرة؟ جلب منفعة. ولو حكم عليك بضريبة فطلبت من شخص يتوسط إليك لدى الجهات المسؤولة أن يضع هذه الضريبة، هذه دفع مضرة. كذا في يوم القيامة الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها أو لمن دخلها أن يخرج منها، هذا لدفع مضرة. وفي أهل الجنة أن يدخل الجنة، هذا لجلب منفعة. فإذا الشفاعة نقول في تعريفها هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. ما وجه تسميتها بهذا الاسم؟ لأن الشافع يشفع المشفوع له، أي يجعله شفعا اثنين، فبدل ما كان طالب الحاجة واحد وهو المشفوع له صار الآن بالشافع صار اثنين، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث مناسبة للباب ظاهرة جدا، لأن الصنف الأول من الناس يريد إيش؟ يريد الدنيا، يريد الدنيا، عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للخميصة وعبد للخميصة. طبق هذا على حال كثير من المسلمين اليوم، ما أقول أكثرهم لكن كثير منهم، تجد أنه ينطبق تماما. تجد مثلا في دكانه وداعي الصلاة يقول حي على الصلاة ولكنه لا يصلي، فإن كان هناك سلطة أغلق الباب على نفسه حتى يخرج الناس من الصلاة، أو أغلق الباب وصار يتجول في السوق، وهذا شاهدناهم بأعيننا. نعم، هؤلاء نسميهم عبيد الدنيا. لو كانوا عبيدا لله عز وجل لكانوا إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، لكنهم عبيد للدنيا. وهذا كما أنه من ضعف الدين فإنه من قلة العقل، سفه عظيم يا أخوان. كيف سفه؟ المال مخلوق لك ولا أنت مخلوق للمال؟ المال مخلوق لك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكنك الآن جعلت نفسك مخلوقا له. أنت مخلوق لله والمال مخلوق لك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الذي من أجله خلقت العبادة. كل الذي في الأرض مخلوق لك، فكيف يليق بك وأنت رجل عاقل أن تجعل ما خلق لك غاية وتجعل نفسك أنت خادما له؟ فأنت الآن خادم، بينما إن المال هو الخادم والخالق. ويعجبني ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الصدد، قال: ينبغي للإنسان أن لا يجعل المال أكبر همه أو غاية قصده، بل يجعله بمنزلة الحمار يركبه. ما قال ولا بمنزلة البعير، نعم، بمنزلة الحمار يركبه، أو بمنزلة بيت الخلاء يقضي فيه حاجته. نعم، الله أكبر. والله لو جعلنا المال هكذا استرحنا. لكن كثير من الناس الآن على العكس من هذا. ثم نقرأ المسائل. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة وحكمه محرم ولا جائز؟ محرم، وقد يكون شركا كما سبق على حسب التفصيل السابق. ولكن يجب أن نعرف أن من أخذ شيئا من الدنيا ليستعين به على الآخرة فإنه خارج من هذا الحكم. نعم، لأنه ما أراد الدنيا بعمل الآخرة، بل أراد عمل الآخرة واستعان بالدنيا عليه، استعان بالدنيا عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام: إنه يفرق بين من أخذ المال ليحج وبين من حج ليأخذ المال، فالثاني ليس له في الآخرة من خلاق. من أخذ المال ليحج، ما هو الغرض؟ الحج، والمال وسيلة. ومن حج ليأخذ المال، صار المال هو الغاية والحج وسيلة. مثله أيضا طلب العلم. من طلب العلم ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق. ومن أخذ المال ليطلب العلم ويستعين به على طلب العلم فهذا يجوز ولا لا؟ يجوز، وهو غرض مباح. نعم، به العلماء، يعني يمار به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوى مقاله من النار. هذا من عمل الدنيا، والإنسان يريد هذا. أو مثلا قد لا يريد المال، لكن يريد أن يصل إلى مرتبة معينة، نعم، ليتوصل بها إلى غرضه. لكن ليريد المرتبة المعينة ليتوصل به إلى غرضه، بها إلى غرضه، إذا كان قصده نفع الإسلام والمسلمين فهذا جائز. يعني مثل وقتنا الحاضر الآن، صار للشهادة اعتبارا، قول خل لقبه يبدأ بلفظ دال، إذا كان لقبه يبدأ بلفظ الدال فهذا يعطى مناصب كبيرة، وإن كان لا يبدأ بلفظ الدال، لو كان من أعلم الناس وأنصح الناس وأحزم الناس وأكيس الناس فإنه صفر على اليسار. فإذا أراد الإنسان أن يتوصل، إذا أراد الشهادة ليتوصل بها إلى أن ينفع ويفيد، ما هو لأجل أخذ المال أو لأجل يقال فلان دكتور أو ما أشبه ذلك، يكون هذه إرادة حسنة ولا لا؟ تكون هذه إرادة حسنة ولا حرج فيها. المهم، وهذا حقيقة، إن ابتلينا الآن بهذه الأنظمة، ابتلينا بأن يجعل المدار على الشهادة التي قال فيها الشنقيط رحمه الله: أنا علمي ليس في بطاقة في قارورة، نعم بطاقة في قارورة، يعني الشهادة بطاقة قارورة يحطونها بالقوي الزجاج علشان ما يجيها صدى ولا يجيها بلل ولا شيء، وتعلق أحيانا. نعم. طيب يقول الثانية إيش؟ تفسير آية هود، وهي قوله من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى آخر، وقد سبق تفسيرها وتقسيم الناس فيها. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبدا للدينار والدرهم، والخميصة سيد عندكم عبد الدينار والدرهم والخميصة شبع والخميلة. الحديث فيها أربعة أشياء. تسميته عبدا لها لماذا؟ لأنه ذل له وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه. تجد مثلا عند النوم قد أحضرت له دفاتر المعاملات يتصفحها يشوف ماذا ربح وماذا خسر ليتوقع الخسارة ويطلب الربح في اليوم التالي. ولكن صفحات الأعمال، نسأل الله أن يتوب علينا، صفحات الأعمال نتصفحها عند النوم علم بالصف لا يتصفحها أحد، اللهم إلا من شاء الله على كل حال الناس من خير. ولهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبدا للدينار والدرهم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط. تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم قرر معنى العبودية، إنه يغضب لفقد المال ويرضى لحصوله، سواء كان ذلك الإعطاء من الله عز وجل أو كان من المخلوق. كم من إنسان يكون صديقا لك ومحبا لك ويشهد الله على حبك، فإذا جاءك يوم من الماء من الأيام وقال أعطني، والله يا أخي ما استحق ولا يحل له أن تأخذ، صار بينك وبينه عداوة. نسمي هذا عبد الدينار. الخامسة قوله تعس وانتكس، جاء عليه مرتين بالتعاسة والانتكاس حتى لا يستطيع أن ينقذ نفسه من الهلاك. والثامنة السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، مش قلنا إذا شيك فلن تقش، إذا أصابته الشوكة لم يخرجها، وهو كناية عن أنه لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه، يكون ذكرة الشوكة على سبيل التمثيل وهي أدنى شيء. الشوكة ما من أحد يصاب بالشوكة إلا قال بظفره وأخرجها، هي سهلة. فإذا كان لا يستطيع دفع هذا الضرر فما هو أعلى منه لا من باب أولى. السابعة نعم من طوبى لعبد. والصفات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم صفات؟ أربع.